اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم. السلام شيخنا ورحمة الله. كان الكلام في يوم أمس في التفصيل الثاني الذي اختاره شيخنا الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وهو التفصيل بين المقتضي والمانع. إذا كان الشك شكا في المانع جرى الاستصحاب، وأما إذا كان الشك شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب. وقد اتضح في يوم أمس المراد من هذا الاصطلاح بحسب ما أراده وذكره وفسره صاحب هذا القول وهو الشيخ الأعظم. المقام الثاني الذي وصل إليه الكلام هو في دلالة الأدلة على هذا التفصيل. هذا التفصيل هل يمكن أن يستفاد من أخبار الاستصحاب، من أدلة الاستصحاب، أو لا يستفاد؟ الأخبار التي قرأناها صحيحة زرارة الأولى، صحيحته الثانية، رواية محمد بن مسلم لو دلت على الاستصحاب، هذه الروايات وغيرها، هل هذه الروايات تدل على خصوص حجية الاستصحاب عندما يكون الشك شكا في المانع والرافع أو لا مطلقة حتى للشك في المقتضي؟ هذا ما نريد أن نبحثه اليوم. الشيخ الأنصاري هو صاحب هذا التفصيل، شيد أركانه. الشيخ الأنصاري قدس سره قال: أنا أستفيد هذا التفصيل من الروايات. منين تستفيد سماحة الشيخ؟ قال: أستفيد من كلمة النقض، هذه الكلمة العجيبة التي استفاد منها علماؤنا مداليل كثيرة في باب الاستصحاب، معاني متعددة من هذه الكلمة، استخرجوا شرائط واستخرجوا تفصيلات من هذه الكلمة. كلمة النقض سوف تؤول بي إلى اختيار هذا التفصيل. كيف يا شيخنا؟ الشيخ الأنصاري يقول طبعا، وهذا الاستدلال هم مر بمراحل تطورية، يعني تطور عما طرحه الشيخ الأنصاري، لكن المصنف يذكر لنا رأي الشيخ أو تقريب الشيخ رحمه الله لهذا دليل الشيخ لهذا التفصيل والاستفادة من كلمة النقض. هذه الكلمة وردت في دليل الاستصحاب، قال: لا تنقض اليقين بالشك. هكذا ذكر لنا زرارة أنه سمع الإمام عليه السلام يقول له: لا تنقض اليقين بالشك. ما هو المقصود من النقض؟ المقصود بالنقض هو رفع الهيئة الاتصالية، هذا هو المقصود، رفع الهيئة الاتصالية. الحبل له هيئة اتصالية، يبدأ من نقطة وينتهي بنقطة، وكله هذا الجسم متصل ببعضه، شكلت هذه الهيئة الاتصالية هذا الحبل. الجدار له هيئة اتصالية متصلة أجزاؤه بعضها بالبعض، وهذه الهيئة الاتصالية من خلالها كان هذا الجدار. تلاحظون هذا الكرسي له هيئة اتصالية شكلت وجوده، أجزاؤه متصلة ببعضها فله هذه الهيئة الاتصالية. إذا رفعت هذه الهيئة الاتصالية، إذا رفعتها حينئذ يسمى عملي بنقض الهيئة الاتصالية. رفع الهيئة الاتصالية هو الذي يسمى بالنقض. أنت إذا جئت بالمقص وقصصت، أو المنشار أو السكين، وقطعت الحبل، حينئذ رفعت هيئته الاتصالية. كان حبل طوله 10 أمتار، قطعته إلى نصفين، انتهت ذاك الحبل أبو العشرة، انتهى، فأوجدت حبلين وكل واحد منهما له هيئته اتصالي. أنت نقضت الحبل عندما تضرب الجدار ويقع، أنت رفعت الهيئة الاتصالية بهذا الفعل فقد نقضت الجدار. عندما تكسر هذا الكرسي بذلك أنت رفعت هيئته، إذن أنت نقضت الكرسي. نقض العهد، نقض العهد، نقض الغزل باعتبار أن الغزل له هيئة اتصالية، وأنت ترفع هذه الهيئة عندما تنقض الغزل وما شابه ذلك. هذا هو المقصود من النقض حينئذ. هذا النقض نسب إلى اليقين في الرواية. حينئذ نسأل، هل يمكن أن يكون النقض في الرواية بهذا المعنى الحقيقي؟ هذا هو معنى النقض الحقيقي، رفع الهيئة الاتصالية. هذا النقض في الرواية له هذا المعنى أو شيء آخر؟ الجواب كلا، ليس المقصود من النقض في الرواية هذا المعنى، لأنه سواء أريد من اليقين نفس اليقين أو أريد منه المتيقن، عبر بالمتيقن عن اليقين على كما قد يفسر لدى البعض. على كل حال لا يمكن أن يسند النقض بهذا المعنى لا إلى اليقين ولا إلى المتيقن. لماذا؟ لأنه أنت كنت على يقين، ثم زال بعد أن شككت يقينك غير موجود، إذا ما عندك هيئة اتصالية. عندما يقول لك الإمام عليه السلام لا تنقض يقينك بالشك، يعني هناك هيئة اتصالية لدى يقينك، هذه الهيئة الاتصالية لا تنقضها بشكك هذا. والحال أنه أنا ما عندي بعد بسبب هذا الشك، ما عندي هيئة اتصالية، يقيني ارتفع بأصل وجود الشك. عندما نبتت جذر الشك، عندما نبت في نفسي، لا يوجد بعد ذلك يقين، هيئة اتصالية ما أكو. حتى الإمام يقول لي لا تنقضها، لا ترفع هذه الهيئة الاتصالية، الشك هدم الهيئة الاتصالية. هذا إذن يقين لا يمكن أن يسند النقض بمعنى رفع الهيئة الاتصالية وقطع الاتصال المكون لهذا الوجود، لا يمكن أن يسند إلى اليقين، لأن اليقين قد انتقض وارتفع بالشك أصلا، لا توجد له هيئة في المقام بعد الشك. وأما إذا كان المراد هو المتيقن، أيضا المتيقن قد ارتفعت هيئته الاتصالية عندما شككت. أنا كنت على يقين في يوم الجمعة من طهارة ثوب، الآن يوم السبت، في صباح يوم السبت شكيت في بقاء هاي الطهارة المتيقنة، عندما شككت لم يبقى المتيقن على ما كان عليه، ماكو وجود للمتيقن، متيقن الطهارة ماكو وجود إلها كمتيقن، المتيقن بما هو متيقن ما إلى وجود، قد زالت الطهارة المتيقنة، تحولت إلى مشكوكة، هيئة اتصالية ما إلها أيضا الطهارة المتيقنة. إذن النقض بمعنى رفع الهيئة الاتصالية لا يمكن أن يسند بمعناه الحقيقي، يعني لا يمكن أن يسند لا إلى اليقين ولا إلى المتيقن، لأن الهيئة الاتصالية الموجودة، هذا الوجود الواحد الذي لم ينفصل، كانت موجودة هذه الهيئة الاتصالية، هذا الوجود الواحد المتصل كان موجودا قبل الشك، لكن بعد أن جاء الشك انقطع الاتصال والهيئة والوجود الواحد لا لليقين ولا للمتيقن. لاحظ كيف؟ إذن لا يراد منه هذا المعنى، لا يراد هذا المعنى من النقض. ماذا يقصد إذن منه؟ ماذا يقصد به؟ لابد إذن أن نلتجئ بعد أن سقط من بين أيدينا المعنى الحقيقي، لابد أن نذهب إلى المعاني المجازية. فنروح إلى معنى المجازي. يقول الشيخ الأعظم: لما بحثت عن المعنى المجازي لكلمة نقض وجدت معنيين مجازيين لهذه الكلمة. المعنى الأول هو رفع اليد عن الشيء الثابت، سواء كان هناك مقتض لأصل وجوده أو لم يكن هناك مقتض لوجوده. يعني لبقائه، سواء كان هناك مقتضي يقتضي بقاءه أو لم يكن هناك مقتضي يقتضي بقاءه. أن ترفع يدك عن الشيء هذا يسمى نقض، نقض للشيء. هذا المعنى الأول، هذا رفع اليد عن الشيء، رفع اليد، هذا رفع اليد هو النقض، رفع اليد عن الشيء. أكو مقتضي للاستمرار فيه أم لم يكن هناك مقتضي للاستمرار؟ إذا رفعت يدك عن شيء أكو مقتضي لاستمراره، هذا الرفع يسمى نقض. وإذا رفعت يدك عن شيء لا يوجد مقتضي للاستمرار فيه، هذا الرفع، رفع اليد أيضا يسمى بالنقض. هذا المعنى المجازي الأول. على هذا المعنى المجازي، على هذا المعنى المجازي، إذا كان عندي شك في المقتضي يعني في الاستمرارية والقابلية، إذن الإمام عليه السلام أيضا هنا طلب مني أن لا أنقض اليقين بالشك. تلاحظ كيف يدخل الشك في المقتضي على هذا المعنى المجازي الأول. المعنى المجازي الثاني، رفع الأمر الثابت، رفع الأمر الثابت. والمقصود للشيخ الأنصاري رحمه الله من الأمر الثابت يعني الذي له قابلية الاستمرار المستمر، الذي له قابلية الاستمرار، يعني إذا كان ذاك الأمر، إذا كان ذاك الأمر ليس له استعداد الاستمرار وليس له قابلية الاستمرار، فإن النقض لا يطلق على رفع اليد عنه. النقض لكي يطلق على رفع اليد عنه لا بد أن يكون ثابتا له قابلية الاستمرار في نفسه، هو ثابت. حينئذ إذا رفعت يدك عنه فإنك يقال لك أنك نقضت. أما لو رفعت يدك عن شيء ليس له قابلية، يعني ليس بثابت في هذه الحالة، هو مستودع مو مستقر في هذه الحالة، لا يسمى رفع يدك عنه، لا يسمى نقضا. هذا المعنى الثاني المجازي. وهذا المعنى الثاني المجازي، هذا المعنى الثاني يختص بالشك في الرافع، يختص بالرافع، بينما المعنى الأول يشمل الشك في المقتضي. هذان معنيان مجازيان. بعد أن سقطت، بعد أن سقطت يدنا عن المعنى الأول الحقيقي، عن المعنى الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية، وليس من المعقول أن يقصد الإمام بكلمة النقض رفع الهيئة الاتصالية. بعد أن سقط هذا المعنى عن يدنا سوف نلتجئ إلى المعاني المجازية. بحثنا وجدنا معنيين مجازيين للنقض. أي المعنى الأول يشمل حتى الشك في المقتضي، لو أن الإمام يقصد المعنى الأول من النقض هذا يشمل حتى الشك في المقتضي، ولو أن الإمام يقصد المعنى المجازي الثاني للنقض فإن الإمام عليه السلام بقوله هذا لا يشمل قوله هذا الشك في المقتضي، يختص بالشك في الرافع. أيهما هو المقصود؟ المعنى المجازي الأول لو المعنى المجازي الثاني؟ يقول الشيخ الأنصاري الصحيح أن المقصود هو المعنى المجازي الثاني. على أي أساس؟ على أساس أن هذا المعنى هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي للنقض. إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي فيكون المقصود معنى مجازي، وتعددت المعاني المجازية. هناك قاعدة يلتزم بها بعض الأصوليين، وهذه القاعدة يلتزم بها الشيخ الأنصاري. القاعدة تقول أن أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي هو المراد وهو المقصود فهو المتعين. طيب لماذا هذا أقرب؟ من خلال المعنى نعرف الأقربية. لاحظ المعنى الحقيقي، هناك هيئة اتصالية للشيء، أنت تنقضها، أنت تقطعها، أنت ترفعها، أنت تفصلها، هذه الهيئة الاتصالية الواحدة. هذا هو المعنى، هذا المعنى الحقيقي. حينئذ أيهما أقرب إلى هذا المعنى؟ أن يكون للشيء مقتضي لثباته ووجوده واستمراره لو مطلقا حتى ذاك الشيء. طبعا المعنى الأول أن يكون للشيء مقتضي لثباته واستمراره ووجوده، فإذا رفعت يدك عنه سمي ناقض. لو لا مطلقا الشيء يسمى، رفع اليد عن الشيء يسمى نقض حتى لو لم يكن له استعداد البقاء، يعني مقتضي البقاء ما موجود، مقتضي الاستمرار ما موجود. من الواضح، من الواضح أن رفع الأمر الثابت، مو رفع الهيئة الاتصالية، لا، رفع الأمر الثابت اللي هذا الأمر له قابلية أن يستمر، يعني أن مقتضي الاستمرار موجود فيه. رفع يدك عن هذا الأمر الثابت هو أقرب إلى رفع الهيئة الاتصالية. هيئة الاتصالية ثابتة، وهذه الهيئة الاتصالية لا تزول إلا بمزيل لها، بأن تمارس نقضها، بأن تمارس رفعها، فصلها. إذن المعنى الثاني أقرب إلى هذا المعنى الحقيقي، بينما المعنى الأول رفع اليد عن الشيء سواء كان مقتضي الاستمرار موجود له فيه أو لم يكن، أو لم يكن، هذا أبعد عن الهيئة الاتصالية. اللي ما بمقتضي الاستمرار إلى هيئة اتصالية، تزول هذه الهيئة بأدنى مناسبة، ما يحتاج إلى رافع، هو في نفسه يتزول هذه الهيئة الاتصالية. إذن المعنى الثاني المجازي هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي. وبالتالي فالمقصود بالنقض هنا الذي أسند إلى اليقين، المقصود بالنقض هو رفع هذا اليقين الثابت. يعني الإمام عليه السلام قال لا ترفع هذا اليقين الثابت، يعني الذي له قابلية الاستمرار، هذا معنى المستمر. لو كان اليقين مستمر وثابتا فلا تنقضه، يعني لا ترفع يدك عنه. هذا يختص بحالات الشك في الرافع. أما لو كان لدينا شك في المقتضي، أصلا اليقين رفع اليد عن اليقين لا يكون نقضا لليقين، لأن المقتضي للاستمرار غير موجود، فلا يكون حينئذ نقضا لليقين. طبعا لاحظوا يا إخوان، المصنف ماذا، الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال سوف يدور الأمر بين اثنتين، بين أن نأتي إلى كلمة اليقين. طبعا هناش فسرنا لحد الآن، فسرنا النقض بالمعنى الثاني المجازي الثاني، هذا المعنى الذي يختص بالشك في الرافع. حين يدور الأمر بين أمرين، بين حالتين، الحالة الأولى أن نجعل كلمة اليقين هي الأصل، وعلى أساسها نفسر كلمة النقض. اليقين هي الأصل، يعني شو؟ اليقين أعم، إذا كان عندك يقين فلا تنقضه، أعم من حالات الشك في المقتضي والشك في الرافع. هذا اليقين يشمل حتى ما إذا كان، هذا اليقين حتى يشمل حتى ما إذا كان المتيقن ليس له قابلية الاستمرار، يعني الشك في المقتضي. يشمل الأمرين، يشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع. إذا رجعنا إلى كلمة اليقين ليس فيها قيد، تشمل الشكين في المقتضي والرافع، ها كلمة اليقين. إذا رجعنا إلى كلمة النقض من خلال المعنى المجازي لكلمة النقض، سوف تختص هذه الكلمة بمن؟ بالشك بالرافع، في الرافع سوف تختص هذه الكلمة ببركة المعنى المجازي بالشك في الرافع. حينئذ ماذا نفعل؟ يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله أننا نجعل هذا الفعل فعل تنقض، نجعله قرينة على تخصيص كلمة اليقين بالشك في الرافع، لأن كلمة تنقض هذا الفعل مختص في الشك في الرافع، فهو يقيد إطلاق أو عموم المدخول المنسوب إليه وهو اليقين. اليقين لو خلي بطبعه فهو شامل للشك في لحالات الشك في المقتضي، إذا يعني إذا لم يكن هذا المتيقن بطبعه الاستمرار، ويشمل حالات الشك في الرافع، يشمل الأمرين مع لو خلي كلمة اليقين وطبعها. ولكننا عندما ندخل، عندما نرى أن الفعل الداخل عليها المنسوبة إليه كلمة اليقين أو المنسوب هو إليها، عندما نرى هذه الكلمة خاصة بأحد الحالات، حينئذ نلغي العموم أو الإطلاق الموجود في كلمة اليقين. وهذا أمر عرفي، لو قال لك أحد، جيب مثال عرفي، لا تضرب أحدا، حينئذ أحدا شو تقول أنت؟ هكذا تقول كلمة أحد تشمل الأحياء أم الأموات؟ إذن نهاني مولاي عن أن أضرب الميت والحي، هكذا نهاني. هذا عموم أحدا، هذا عموم، هذه نكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، والمولى نهاني عن ضرب الميت والحي، ولا يختصها تختص هذه العبارة بالأحياء فقط. يقول المصنف لا، فهم العرف هذا ما يقبله، هذا فهم عقلائي، هذه قاعدة، قاعدة مفادها. وإن كان هناك عموم في كلمة أحد اللي دخلت عليها، دخل عليه الفعل تضرب، ولكن كلمة تضرب يفهم منه الضرب المؤلم، والضرب المؤلم هذا فهم عرفي يختص بالأحياء. لا تضرب، لا تضرب يعني ضربا، لا تضرب لأن الضرب يؤلم الناس، لا تضرب أحدا يعني لا تضرب أحدا من الأحياء، فخصصنا عموم كلمة أحد ببركة كلمة تضرب الخاصة بالأحياء. لا أننا نعكس، لا أننا نجعل العموم في كلمة أحد معمم لكلمة، لمعنى كلمة تضرب، لا أبدا، ونفسر فالمعنى يشمل الأحياء والأموات. يقول صاحب لا أبدا، العكس هو الصحيح، أن نجعل المدار والمقياس هو الفعل الذي دخل على هذه الكلمة، لا العكس، الفعل الذي نسب إلى هذه الكلمة لا العكس. هذه هي الطريقة التي اتبعها الشيخ رحمه الله، طريقة مركبة بها شيء من الصعوبة، لكن هو هذا المقصود من عندها، هذه خطواته رحمة الله عليه. وبالتالي فكلمة تنقض خاصة، لا تنقض اليقين بالشك، خاصة بالشك بالرافع، الشك بالمقتضي، الشك في المقتضي لا يدخل في هذه الكلمة، لأنه المعنى المجازي الثاني لا يشمل حالات الشك في المقتضي، لا يشمله. ها ما أسمع، بلي كلمة تنقض منعت عن العموم والإطلاق الموجود في كلمة اليقين، لأنه اللي يريد يخلي هذا الدليل، اللي يريد يخلي هاي الرواية شاملة لحالات الشك في المقتضي، يقول كلمة اليقين شاملة للشك في المقتضي والرافع. الآن إحنا جبنا قرينة، شيخ الأنصار جاب قرينة على أن المقصود من كلمة اليقين خصوص موارد الشك في الرافع. ما هي القرينة؟ الخصوص الموجود في كلمة تنقض. طبعا لو كلمة تنقض كانت مقصود ممكن أن نقصدها، هاي هم تفيدنا، هذه أيضا تنفعنا لإفادة خصوص حالات الشك في الرافع أيضا، لأنه نحتاج إلى هيئة اتصالية، والشك في الرافع لا يوجد فيه هيئة اتصالية. لكن يقول ما معقول هذا هو المقصود، لا يصح استعمال كلمة النقض في موردنا في حالات اليقين الذي جاء بعده شك، المعنى الحقيقي لا يعقل إرادته، لا يمكن أن يكون هو المراد. قال باء مدى دلالة الأخبار على التفصيل، على هذا التفصيل. قال الشيخ الأعظم: إن حقيقة النقض ما هي؟ إن حقيقة النقض هو هذا النقض هو رفع الهيئة الاتصالية، هذا المعنى الحقيقي، رفع الهيئة الاتصالية. هناك هيئة اتصالية، تلاحظون أكو هيئة اتصالية، هناك وحدة اتصالية، الجدار له هيئة اتصالية، الحبل له هيئة اتصالية. هذه الوحدة التي كونت 10 أمتار للحبل، ترى انت من القطعة يصير حبلين، صارت هيئتان اتصاليتان مختلفتان ومستقلتان. كما في نقض الحبل، هذا هو المعنى الحقيقي. والأقرب إليه، إلى هذا المعنى الحقيقي، على تقدير مجازيته، لو كان الفعل تنقض لا يقصد منه المعنى الحقيقي، يقصد منه المعنى المجازي، فعلى تقدير إرادة المعنى المجازي منه فالأقرب إليه من المعاني المجازية هو رفع الأمر الثابت. إلى أن قال شيخنا الأنصاري: فيختص متعلقه، متعلق النقض اللي هو اليقين، بما من شأنه الاستمرار بذلك الشيء الذي له قابلية الاستمرار، نخصه بحالات وجود اليقين الذي له قابلية الاستمرار والبقاء، وهذا خاص بحالات الشك في الرافع ولا يشمل حالات الشك في المقتضي. وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه، اللي هو متعلق النقض، بالشك عن منهي عن نقضه بالشك في الأخبار، في أخبار الاستصحاب، لا يشمل اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار، إذا كان المتيقن لا ليس له هذه القابلية، أو المشكوك إذا تعلق بأمر بالأمر المشكوك استمراره. يقول هذا خلاصة ما يريده الأنصاري، لكن لا بد أن نوضحه، توضيح مقصوده مع المحافظة على ألفاظه حد الإمكان، أسعى لأن أحافظ على مطلبه وألفاظه. أولا، أن النقض لغة بالمعنى الحقيقي، يعني لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية، هذا هو معنى النقض، هيئة اتصالية وقد رفعت. طبعا إذا أجينا ناقشنا بهذا التفسير وقلنا للشيخ ما هو أصلا هيك تفسير في اللغة، بعد أصل الاستدلال كله ينهدم.
الذين ينقضون عهد الله،
اي بل هذا اشكال، ماكو هي اتصاليه، اي ما لا يقول ماكو هي اتصاليه، اكو اذا معنى اخر نقض العهد، وراح يقول المصنف يقول نقض العهد شنو، العهد به هي اتصاليه والعقد به هي اتصاليه، ماكو نقض العهد والعقد مو به هي اتصاليه، ماكو هي اصلا، هذا المعنى غريب، اذن المقصود معنى اخر مو نقض الهيئه الاتصاليه، واللغه تساعد على ما ذكره الشيخ المظفر.
تكملة
الرواية، نعم، مالات القضية، يعني بيقين الآخر،
يعني حتى هذا الشك ينتفي، يعني ماكو ماذا اتصال إنه إلا بيقين،
أي لا يقول اليقين، اليقين لا ترفع، لا يرفعه الشك، يعني ابني على الإبقاء اليقين. إذا متى أرفع اليقين؟ إذا جاءك يقين آخر. فإذا عندك يقين ورا يقين نقض اليقين، إذا عندك يقين ورا شك ثم ورا الشك أكو يقين بالخلاف، الشك ما نقض اليقين، اللي ينقض اليقين يا هو اليقين الثاني، تلاحظون كيف، فهذا ينقضه بيقين آخر أعاد، سواء كان أكو شك قبل اليقين الثاني أو ما أكو شك قبل اليقين الثاني. توضيح مقصوده أن النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية، كما في نقض الحبل، نقض الجدار، نقض الغزل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا 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 جزما. لماذا؟ ماكو هيئة اتصالية عندنا، لا في مقامنا في محل كلامنا، شك من إجا بعد وين الهيئة الاتصالية؟ لا اليقين له هيئة واحدة متصلة بسبب الشك، ولا المتيقن هم له هيئة واحدة متصلة بسبب الشك، لأن المفروض في مواردها، يعني موارد الروايات، طروء الشك في استمرار المتيقن، أن الشك قد طرأ، ماكو بعد اتصال، ماكو وجود متصل واحد حتى يقول لي حافظ عليه ولا تنقضه، لا ترفع هذه الهيئة وتقطعها، ماكو أصلا هيئة منتفية، كيف يقول لي لا تنقض؟ فلا هيئة اتصالية باقية، فلا باقية لليقين ولا لمتعلقه للمتيقن، لا هيئة باقية لليقين ولا للمتيقن بعد الشك في بقائه، في بقاء المتيقن واستمراره واستمرار المتيقن. فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، وبعد مو حقيقة، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهم، لما سقط المعنى الحقيقي من إيدينا إذن يتعين المجاز. أي مجاز؟ المجاز في إراء في المراد من النقض الذي أسند إلى اليقين. طب هذا المجاز أمران محتملان، وإذا تعددت المعاني المجازية ماذا نفعل؟ عندنا مجازين، فلا بد أن يحمل اللفظ في المقام النقض تنقض على أقرب تلك المجازات إلى المعنى الحقيقي، أقرب المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي، فالمتعين هو الأقرب. وهذا الأقرب قرب أحد المعاني المجازية، كون أحد المعاني أقرب، قرب أحد المعاني المجازية إلى المعنى الحقيقي يكون قرينة معينة للمعنى المجازي دون غيره من المعاني المجازية الأخرى. وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب إلى الآخر، هاي القاعدة نقدر نطبقها ونستخرج المقصود، ماكو إجمال، وهما المعنيان أن يراد أولا أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء، مطلق رفع اليد وتركه، هذا معطوف على رفعه وهو تفسير له، وترك العمل به، مطلق رفع اليد عن الشيء يعني مطلق ترك العمل بالشيء، هذا هو النقض، مطلق ترك العمل به وترك ترتيب الأثر عليه، هذا ترتيب معطوف على العمل، وترك العمل به يعني وترك ترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له، هذا لعدم المقتضي له، فأرفع اليد عن الشيء وأترك العمل به ولا أرتب الأثر عليه لأجل عدم المقتضي، لأن المقتضي ما موجود، هذا هو المراد من النقض. فيكون المنقوض عاما شاملا لكل يقين حتى في موارد الشك في المنطق. ثانيا أن يراد منه رفع الأمر الثابت الذي له مقتضي استمرار موجود، فلا يشمل الشك في المقتضي، وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، لأنه يخرج حالات عدم وجود استعداد وقابلية للبقاء، عدم المقتضي للاستمرار خارج، هذا قريب إلى رفع الهيئة الاتصالية، فإن الهيئة الاتصالية لا تنتقض لوحدها، لا ترتفع لوحدها، فهو الظاهر من إسناد النقض، هذا المعنى الثاني، وحينئذ فيختص متعلق النقض اللي هو اليقين بما من شأنه الاستمرار بشيء، يختص متعلقه بشيء ذاك الشيء من شأنه الاستمرار والبقاء، وهذا المتعلق مختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، قابلية الاستمرار والبقاء، يا هي الموارد، موارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول، المعنى الثاني هو الراجح وهو المتعين على الأول، راح يجيب لنا قرينة علي على رجحانه،
يعني ما انقاطع
ما عندنا جزم 100 أحسنتم، ما عندنا جزم 100%، لكن هذا من خلال ظهور الألفاظ واستعمال الألفاظ هناك دلالة عرفية عقلائية، وهذا كافي، هذا المقدار نعتقد بكفاية، أدخلناه بالظاهر هذا كافي، والظاهر رجحان، نعم لا نجزم لكن هذا ظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول. لماذا؟ لأن الفعل الخاص اللي في مقامنا هو تنقض، يصير الفعل الخاص تنقض اللي فسرنا بخصوص خصوص موارد الشك في الرافع، لذلك قال فعل خاص، هذا الفعل تنقض الذي هو خاص بمواردي وحالاتي، ما إذا كان هناك يقين، ما إذا كان هناك يقين له قابلية وشأنية الاستمرار والبقاء، لأن الفعل تنقض اللي هو خاص بموارد الشك في الرافع يصير مخصصا لمتعلقه العام والمطلق، يخصص متعلقه، كان اليقين مطلق يشمل الشك في المقتضي والشك في الرافع لكل هاي الموارد، لكن النقض تنقض يخصصه في موارد الشك في الرافع، يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما، كما في قول القائل مثال عرفي لا تضرب أحدا، فإن الضرب اللي هو معناه الضرب اللي يؤدي إلى الإيلام، هذا يفهم من الضرب، فإن الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلقه اللي هو أحدا، اختصاص كلمة أحد بالأحياء، ولا يكون تلاحظ يعني خصصنا كلمة أحد اللي هي من أدوات العموم خصصناها بالأحياء مع أنها عامة ببركة كلمة تضرب، فإن كلمة تضرب فعل خاص يخصص كلمة أحد، ولا يكون عموم متعلقه يعني عموم كلمة أحد عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب، مطلق الضرب حتى غير المؤلم، لا بالعكس، الفعل الخاص الظاهر في معنى معين خاص هو القرينة على تفسير المدخول الذي نسب إليه الضرب، هذا خلاصة، وفي مقامنا يكون تنقض قرينة على تفسير اليقين، هذا خلاصة ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره، وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.